بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 92 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. الإنسان عندما ينفق المال في معصية الله تبارك وتعالى، إما أنه ينفق المال ليصل به إلى معصية، أو أنه لا يؤدي الزكاة، أو أنه يعني لا يتصدق صدقات الواجبة، هذا دليل على أن المال في قلبه أعظم من محبة الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. كما أن هناك معاصي هي الزنا، شرب الخمر، كذلك هناك معاصي هي ترك الزكاة. الإنسان الذي لا يؤدي الزكاة أيها الإخوة، هو ربما كان مصليا وربما كان حاجا، لكنه مسكين لم يستطع أن ينفق المال الذي أوجب الله عليه أن ينفقه. هذه من الكبائر، هذه أيها الإخوة من المعاصي. يعني أنا عندما لا أنفق، هناك زكاة واجبة علي، حال الحول علي، وأنا ما أنفقت. هذه القضية أيها الإخوة ليست قضية شخصية، إن والله أنا السنة مجاعة بالي زكي، لا، هذه كبيرة من الكبائر، هذه معصية من المعاصي، هذه من الكبائر التي ربما يخاف على صاحبها يعني سلب الإيمان عند الموت. ليه؟ لأنه منع الزكاة. وسيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على ماذا قاتل المرتدين؟ قاتلهم على منع الزكاة. قال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. لماذا منعوا الزكاة أيها الإخوة؟ نحن بنظرنا الآن منع الزكاة هو سلوك شخصي، يعني بكل بساطة الإنسان بيسأل صاحبه: شو لحتأدي الزكاة السنة؟ لحتضحي السنة أو لا؟ يعني بكل بساطة كأنه أمر شخصي، يعني كما نقول لبعضنا: حتصوم رمضان؟ يعني أنت الآن أمر شخصي، مو أنه والله هذا أمر فريضة، هذا أمر واجب، زكاة المال علينا هذا أمر واجب. أذن الظهر، صار وقت الصلاة، بيسأل الثاني: حتصلي أو ما حتصلي؟ لا، لازم نصلي. طيب الآن جاء رمضان، لازم نصوم. طيب حال الحول في الزكاة، لازم نزكي. إذن الغني أيها الإخوة يجب عليه أن يعلم أن هذا أمر واجب عليه، يجب عليه أن يقوم به.
والأموال محبوبة عند الخلق لأنها آلة تمتعهم بالدنيا وشهواتها.
والله المال عند العقلاء محبوب لأنه وسيلة إلى ما يرغب الإنسان وما يحتاج. يعني أنا الآن بحب يكون معي مصاري لأشتري بيت، بحب يكون معي مصاري لأشتري سيارة، بحب أن يكون معي مصاري حتى أتمتع بأشياء أحبها، هذا شيء طبيعي عند العقلاء. لكن الإنسان المريض يصل إلى حالة صار يحب المال لذاته، صار إخواننا هو يتعب في جمع المال ويفرح عندما يرى المال مكدسا في صندوقه، يستمتع بالنظر إلى المال المكدس، يستمتع بعد المصاري الأموال التي بين يديه. لكن لو نظرت، هو لا يستمتع بها في إنفاقها، بالعكس يحرم نفسه الكثير من المتع. وهذا حال بعض الأغنياء، غني جدا ومع ذلك سبحان الله تراه طعامه طعام يعني قليل، يعني يبخل على نفسه في الطعام، في الشراب، في اللباس، في قضايا السكن، يبخل على زوجته في حاجاتها، يبخل على أولاده في حاجاتهم. هذا شيء ملاحظ أيها الإخوة. البعض من الناس إخوة الأكارم ربما يتألم إذا أنفق، يتألم إذا أنفق، مو على غيره، حتى على نفسه، حتى على أولاده، حتى على زوجته، يتألم بالإنفاق. يعني هو الآن يشعر بألم شديد عندما تطلب منه زوجته: بدنا مصروف للبيت، بيتألم مع أنه غني. طب أسوأ من هيك، أما سمعنا أيها الإخوة عن أغنياء المال في صناديقهم مكدس وهم بين الناس في صورة سائل شحاد يطلب المال من الناس؟ هذا موجود بعض الصور. طب كيف وصل الإنسان لها الأمر هذا؟ عندما ازداد في حب المال وتعظيم المال والتعلق بالمال، هذا المال صار مقصودا لذاته. عند العقلاء المال يقصد لغيره، يعني أنا أجمع المال لأستمتع بالحياة، لأكل لأشرب لألبس لأنفق على زوجتي وأولادي لأقوم بحاجاتي كذا. هذا عند الناس المؤمن وغير المؤمن، لكن المؤمن عنده وظائف أعظم وأرقى من هذا، أنه يبني آخرته وهو ينفق المال، يسعد الناس وهو ينفق المال، ينفق على أهل بيته وهو ينوي نية صالحة تقربه لله، ينفق على نفسه على وفق ما أذن الله له. لذلك إنفاق المؤمن إنفاق متميز بكل هذه الضوابط. أما الإنسان المسكين الذي صار المال يعني مقصودا له، صار الآن يحرص على جمع المال ولا يأبى إنفاق المال، هذا الإنسان مسكين فعلا مريض. البخيل مريض أيها الإخوة. الإنسان الشحيح الذي يشح بالمال هذا إنسان مريض. الإنسان الذي يكون معه مال في الصناديق في البيت وعنده كذا، ومع ذلك يدور بين الناس يسألهم المال كالفقراء، هذا أين عقله؟ أين وعيه؟ يعني ما بقول أين دينه، لك أين عقله إخواننا؟ هو الآن المال كثير في بيته في صندوقه ويدور بين الناس ليسأل الناس. سبحان الله، تعب في جمع المال وحرم من بركة المال ولم يستمتع بالمال وبقي ذليلا في مسألة الناس. مسكين هذا الإنسان أيها الإخوة. طب ما الذي أوصله إلى ذلك؟ هذا الحب للمال عندما قوي واشتد في قلبه ولم يداوى بهذه العبادة، بالزكاة بالصدقة بالإنفاق. هذا الإنسان لو كان يزكي ما وصل إلى هذه الحالة. طبعا إنسان إخواننا غني عم يسأل الناس بيدفع زكاة؟ أكيد لا. إنسان صندوقه مليان بالبيت هو عم يدور على المحلات وعلى الناس يسأل الناس يطلب المال، هذا بيزكي؟ أكيد لا ما بيزكي. ليه؟ لأنه الآن لا يستطيع أن يزكي والعياذ بالله، استولى على قلبه حب المال. أما سبحان الله إخواننا، الإنسان المؤمن حتى لو كان فقيرا ربما آثر غيره على نفسه في حاجته، كما قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حتى لو كانوا محتاجين يؤثرون غيرهم على أنفسهم. ليه؟ هي من ثمرات التربية الإيمانية. فانظروا أيها الإخوة إلى الفرق الكبير بين إنسان عنده مال ويسأل الناس، وبين إنسان عنده قليل من المال ويؤثر غيره عليه. انظر الفرق بين هذا وذاك. انظر الفرق أيها الإخوة بين إنسان يجمع المال وفي نيته أن يفرج على الناس وأن يكرم الناس وأن يخدم الصالحين وأن يعين عباد الله، وبين إنسان يجمع المال ليكون المال كله له لا ينتفع الناس منه بشيء. لذلك إخواننا بعض الأغنياء سبحان الله عندما يصير غنيا يبتعد عن الناس، يبتعد عن أقاربه حتى عن إخواته. ليه؟ حتى ما يحرجوه بشيء. صار عنده سكن بعيد، الآن ربما صار عنده جفاء في التعامل، ما عاد في زيارات، صار في تقاطع. ليه؟ لا يريد أن يأتي أحد إليه بحاجة، لا أخت ولا أخ ولا جار ولا قريب، ما بده حدا يطلب بحاجة. بينما كان بعض الصالحين ومنهم أبو حنيفة كان يمشي في الأسواق ويلبس لباس الأغنياء. ليه؟ قال ليعلم الفقراء أنه غني فيقصدوه في حاجاتهم. شوف الفرق، هذا بشر وهذا بشر. لكن انظر أيها الإخوة إلى الفرق بين الحالتين. عندما يربي الإيمان الناس كيف يصيرون، وعندما يسلب الإيمان من قلوب الناس كيف يصيرون؟
وبسببها يأنسون بهذا العالم الدنيوي ولهواتها، وينفرون عن الموت مع لقاء المحبوب في الجنة وسائر لذاتها، فامتحنوا بتصديق دعواهم، واستنزلوا عن المال الذي هو معشوقهم ومهواهم.
سبحان الله. لذلك إخوانا، الإنسان البخيل يعني يقول له يجب عليك الزكاة، امتحان لك أيها البخيل. أما الإنسان إخوانا الكريم، هو ينفق طيبا من نفسه، ينفق سجية أيها الإخوة. يعني أنا بعرف إخوانا رجل تاجر، سبحان الله، قال لي مرتان، قال لي أنا زكاة المال الواجبة علي 2.5%، ربع العشر. قال لي أنا بدفع زكاة المال 10%، 4 أضعاف الواجب عليه. قال لي وزوجتي وأولادي بيدفعوا 5%، يعني ضعف واحد. هذا من سنة البيت عندهم، هذا غني، دفع الزكاة 4 أضعاف. تصوروا أخوانا، يعني إنسان صلى الظهر وصلى معها 16 ركعة، 4 أضعاف. هذا الإنسان زكاة المال واجب عليه 2.5%، هو ماذا فعل؟ ينفق كل سنة 10%، 10% من زكاة، أضعاف زكاة المال. طيب ليه؟ لأن هذا الإنسان أيها الإخوة عرف أن المال مركب نركبه لنصل به إلى الله عز وجل. أما عند البخيل فالمال مركوب يحمله صاحبه، يحمله صاحبه. تصور إخواننا، لو رأيت إنسان يحمل دابة على كتفيه ويمشي بها، ماذا نقول لهذا الإنسان؟ نقول هذا إنسان غير عاقل. وكذلك البخيل، المال بين يديه يستطيع أن يصل به إلى الله، هو ماذا فعل؟ خدم المال في جمعه، خدم المال في حفظه، خدم المال في ادخاره، تحمل أتعاب جمع المال، أتعاب حفظ المال، أتعاب تنمية المال، ولم ينتفع من المال بشيء.
ولذا قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة.
سبحان الله. النفس والمال ملك من أيها الإخوة؟ ملك الله عز وجل. أنا هل أملك نفسي؟ الجواب لا، بدليل أنني هل يجوز لي أن أقتل نفسي؟ لا. هل يجوز أن آذن لأحد أن يقتلني؟ لا. ليه؟ لأن هذا الأمر أيها الإخوة ملك الله في يدي. طيب المال أيضا هل هو ملكي؟ الجواب لا. يعني أنا الآن لو عندي أنا أموال وعم مزقها أو عم بحرقها، هل يجوز لي؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه الأموال ليست ملكي. أنا عندما أموت أيها الإخوة، هل يقسم المال على ورثتي كما أريد أم كما أمر الله عز وجل؟ لا، كما أمر الله عز وجل. لو أنا أوصيت الآن كما يفعل بعض الناس أن المحل للصبيان والذهب للبنات وما شابه ذلك، ماذا نقول لهذا الأب؟ نقول أنت تيسر إلى قبرك ونأسف ونعتذر منك، هذه الوصية باطلة. يقول لك وصية الوالد، نقول له باطلة، الوالد ليس له أن يتصرف في ملك الله عز وجل بخلاف أمر الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا لا وصية لوارث. الذهب لو تمسكت به البنات، قال هيك موصي أبونا أو هيك موصي أمنا، شو من إلا أكلت حرام. الذهب ليس لكن منه شيء، والفتيات البنات الذهب تركه. لو هدول الشباب قال هذا المحل لحنا تعبنا مع الوالد، لحنا الآن اشتغلنا مع الوالد، هذا المحل إن البنات ليس لهم شيء، شو من إلا ليس لكم ذلك. حتى لو أوصى أبوكم، حتى لو أوصى قال أنا بوصي، كاتب بالوصية المال للذكور فقط، هذه وصية باطلة. ليه؟ لأنها تصرف يخالف شرع الله عز وجل. إذا أنت أيها الأب لا تملك المال، المال كان أمانة بين يديك، فأنت الآن لما مات الإنسان عزل عن هذه الوظيفة وجيء بغيره وهم الورثة، تقاسموا المال على وفق ما أمر المالك الحقيقي ألا وهو الله عز وجل. أحيانا أب بتزوج زوجة ثانية بعد وفاة الزوجة الأولى، طيب الأولاد يعني ينظرون إلى هذه المرأة على أنها نازعتهم ميراث أبيهم، لا، هذه المرأة أخذت نصيبها من زوجها كالزوجة الأولى. طيب لو جاءت بولد نقول هذا الولد أخذ مال أبونا، لكن ما هو أبوه أيضا. والله عجيب، مفاهيم بعض الناس أيها الإخوة مفاهيم غريبة جدا، وهي موجودة في المجتمع، ينظرون إليها على أنها أخذت المال حراما. وهذا الولد الذي جاء من الزوجة الثانية لو أخذ المال أخذ المال حراما، هذا مثله مثل الكون. عجيب يعني بعض الناس كيف يضع الموازين المختلة ويريدنا أن نتعامل معها. لا، يجب علينا أن نضع كل ذلك جانبا وأن نتحاكم إلى شرع الله. ما الذي أوصل الناس إلى هذه المفاهيم الفاسدة؟ الذي أوصلهم إلى ذلك أنهم تعلقوا بالمال، وعندها أرادوا أن يبحثوا عن أي مبرر يهيئ لهم الوصول إلى هذا المال،
وذلك بالجهاد، وهو مسامحة بالمهجة شوقا إلى لقاء المولى.
سبحان الله إخواننا، لما ربي عز وجل يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، يعني اشترى منهم النفس والمال. طيب ما هو ملك الله عز وجل في أيدينا؟ أنا الآن إذا حاطت عند إنسان غرض إلي بالآن بيشتري منك، لا أنا بيأخذ منك، هذا ملكي. لكن الله عز وجل عاملنا معاملة المالك، والله عز وجل قادر على أن يأخذ منك نفسك ومالك قهرا، لكن الله شرفك بأن جعلك مكلفا بإنفاق المال والنفس، وعندما أنفقت ذلك برضا منك وطيبة منك واختيار منك سماك محسنا، مع أن الله هو المحسن، لكن الله عز وجل قبل منك هذا الطيب وهذا الرضا في الإنفاق فجعلك محسنا وأثابك عليه، كما قال الله تعالى بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة.
والمسامحة بالمال أهون فبذله أولى.
نعم.
وظهور المراتب فيها.
نقف إخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.